الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو الموضع الثاني في بيان الإجراءات الاحترازية الواقية من الوقوع في فاحشة الزنا، أجارنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين. ففي الموضع الأول بيّن ربنا جل جلاله وجوب الاستئذان عند دخول بيوت الغير، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام العلة فقال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. في هذا الموضع يأمرنا ربنا جل جلاله بأمر آخر، وهو الأمر بغض البصر. وقد افتتحت الآية بتوجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، إما عناية بالأمر وتنويها بشأنه، وإما لوقوع السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم. فقد روى ابن مردوية من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة كان في الطريق فرأى امرأة فنظر إليها ونظرت إليه، فوسوس إليهم الشيطان بأنه ما نظر أحدكما للآخر إلا إعجابا به، فما زال الرجل حتى اصطدم بجدار فكسر أنفه، فقال والله لا أمسح الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه وقص عليه القصص قال له صلى الله عليه وسلم استغفر ربك فتلك عقوبة ذنبك. ونزلت الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أقول مرة ثانية، إما أن يكون الابتداء بتوجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إشعارا بعظم الأمر، وإما يكون جوابا لسؤال سائل. قل للمؤمنين، قل لكل من يصدق عليه وصف الإيمان، يغض، الغض النقص. قل للمؤمنين يغضوا، الغض النقص والإطراق. ومنه قول القائل فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ومنه قول عنترة وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما. يا درب الجاهل يا أخوان، عنترة بن شداد كان يفتخر بأخلاقه السامية العالية، يقول بأن جارتي إذا خرجت أو إذا دخلت فإنني أغض طرفي، ما أدقق النظر ولا أتبع البصر حتى تدخل إلى بيتها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من أبصارهم، من ها هنا المفسرين فيها وجهان. الوجه الأول بأنها زائدة لتأكيد المعنى، كما في قول الله عز وجل: فما منكم من أحد عنه حاجزين. المعنى: فما منكم أحد عنه حاجزين. وكما في قوله تعالى: لتنذر قوما ما جاءهم من نذير من قبلك، ما جاءهم نذير من قبلك. الوجه الثاني بأن من تبعيضية، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، يعني ليس المطلوب غض البصر مطلقا، أن يسير الإنسان مطرقا، وإنما يغض من بصره. لما؟ لأن الرجل قد يحتاج إلى النظر إلى المرأة، كما في فعل القاضي من أجل أن يتأكد من الشاهد، وكما في فعل الطبيب المعالج، وكما في فعل الخاطب، أليس كذلك؟ الخاطب يحل له أن ينظر إلى من يريد خطبتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: إني خطبت امرأة من الأنصار، قال له: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. في بعض الروايات: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وفي بعض الروايات: فإن في أعين الأنصار عمشا. لذلك قال علماؤنا: لا بأس أن يردد الخاطب النظر إن لم تكفي الأولى، النظرة الأولى ما كفت، ينظر نظرة ثانية وثالثة إلى أن يكون يعني فكرة. فالخاطب ينظر، والقاضي ينظر، وكذلك الطبيب ينظر، كذلك النظرة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. ولذلك في البصر جيء بمن التبعيضية: قل للمؤمنين غضوا بعض أبصارهم. وهناك في الفروج ما قال: ويحفظوا من فروجهم، وإنما قال: ويحفظوا فروجهم. فدل ذلك على أن الأصل في الفرج الحفظ. ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأبقى لدينهم، أطهر لقلوبهم وأبقى لدينهم. ثم ختم ربنا الآية مثل ما ختم آيات الاستئذان بقوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله بما تعملون عليم. هنا قال: إن الله خبير بما يصنعون. هذا تهديد، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه لا تخفى عليه خافية. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام، يأمرنا ربنا جل جلاله بأمر تطيب به نفوسنا وتطمئن به قلوبنا ونسلم فيه من الآهات والحسرات. وبالقسمة العقلية نجد هناك احتمالات أربعة. الاحتمال الأول: أن تستر المرأة زينتها ويغض الرجل بصره. هذا هو المجتمع الطاهر النقي الشريف المبارك. المرأة تستر زينتها، لا تتبرج تبرج الجاهلية، لا تتزين إذا خرجت، لا تتعطر إذا مرت بالرجال الأجانب، وفي الوقت نفسه الرجل المسلم يغض بصره. هذا مجتمع آمن طاهر نظيف، كل إنسان يأمن على عرضه، مطمئن على زوجه وابنته وأخته، وكذلك مطمئن على ولده. إذا كان هناك النساء متسترات محتشمات وقورات لا تخرج إحداهن إلا وعليها سكينة ووقار، والإنسان يطمئن على ولده ويطمئن على بنته. طيب، الاحتمال الثاني أن تبدي المرأة زينتها ويغض الرجل بصره. المرأة ما اتقت الله عز وجل، أظهرت ما أمر الله بستره، تبرجت، ولكن الرجل غض بصره. طيب، الاحتمال الثالث أن تستر المرأة زينتها وتلتزم حجابها ويطلق الرجل بصرة. طيب، هذه الاحتمالات الثلاثة أيها الإخوة ما منها خوف. الاحتمال الأول غض الرجل بصره وسترت المرأة زينتها، هذا مجتمع الصحابة. طيب، الاحتمال الثاني أبدت المرأة زينتها فغض الرجل بصره، الحمد لله. الاحتمال الثالث الرجل ما يتقي الله، يطلق بصره ولكن المرأة تستر زينتها، الحمد لله. أما الهلاك والدمار وظهور الفاحشة إذا حصل الخلل من المرسل والمستقبل. أبدت المرأة زينتها، كشفت مفاتن جسدها وأطلق الرجل بصره، ها هنا الطامة الكبرى. لما؟ لأن إطلاق البصر أيها الإخوة الكرام قد ورد فيه التحذير الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: رد السلام وكف الأذى وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. وفي لفظ: وليست لك الثانية. وفي لفظ: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. هذا ثابت من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضوان الله على الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وكفوا أيديكم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم. وقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وفي الحديث القدسي وفي سنده ضعف: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من إطلاق البصر لأن البصر بريد الزنا، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا. قال، والحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يا أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من إطلاق البصر لأن إطلاق البصر يؤدي إلى ما بعده. كسبت لقلبي نظرة لتسره عيني، فأعقبت شقوة ووبالا. ما خلق الله شيئا أشد من الهوى، سبحان من خلق الهوى وتعالى. الإطلاق البصر قد يورث الإنسان هوى يهلكه. إطلاق البصر أيها الإخوان يجعل الإنسان كالذي يأكل ولا يشبع. إنسان يأكل ولا يشبع، كذلك الذي يطلق بصره، كما قيل: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وثالثا إطلاق البصر أيها الإخوان قد يؤدي بالإنسان إلى جريمة تسقط هيبته في الدنيا، تثلم عرضه، تؤدي به إلى أن يقام عليه الحد، وقد تورثه عذاب الآخرة. ولذلك قال القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقد بلغ من عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم النحر جاءت امرأة خثعمية تسأله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف الفضل بن العباس ابن عمه، فجعل الفضل ينظر إلى تلك المرأة، فلكزه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى حوله، فرجع ينظر إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حول وجهه، فقال له العباس: يا رسول الله أوجعت وجه ابن عمك؟ فقال: إني رأيت امرأة وضيئة وشابا وضيئا فلم آمن عليهما الشيطان. رسول صلى الله عليه وسلم هنا غير المنكر بيده. يا أيها الإخوة الكرام، حين نقرأ قول المتنبئ لما يقول: فمن المطالب والقتيل القاتل، يذكر علماؤنا رحمهم الله بأن إنسانا كان يعمل مؤذنا، فصعد يوما ليؤذن، كانوا فيما مضى يصعدون على السطوح أو يصعدون على المنائر على المآذن قبل أن توجد هذه المكبرات، فلما صعد ليؤذن وقعت عينه على امرأة فهويها والعياذ بالله، خلاص وقعت، يعني كانت إصابة قاتلة، فترك الأذان ونزل، ثم ذهب إليها قالت: ما تريد؟ قال لها: إياك أريد. قالت: لا أفعل حراما ولا أدخل نفسي مداخل الريب. قال لها: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يرضى. قال لها: أتنصر؟ فجاء أبوها، والرجل كفر بالله رب العالمين، دخل في دين النصرانية، وعقد له على تلك الفتاة، وقبل أن يدخل بها صعد على سطح منزله فخر ميتا، مات على الكفر والعياذ بالله، والسبب نظرة ما اتقى الله عز وجل فيها. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا مرة بعد مرة من إطلاق البصر، وربنا جل جلاله يأمرنا بأن نغض أبصارنا. قال علماؤنا: من كثرت نظراته دامت حسراته. من كثرت نظراته دامت حسراته. الإنسان إذا أطلق بصره سيرى أشكالا وألوانا وأمورا لا قبل له بها، فيورثه ذلك الحسرة وعدم شكر النعمة. وقد وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاجا، لو أن الإنسان وقعت عينه على شيء فصرف بصره، إذا وجد من أثر تلك النظرة شيئا في قلبه فليأتي أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. إنسان رأى امرأة أعجبته خلاص يأتي زوجته في الحلال، والنساء كلهن سواء. والإنسان إذا غض بصره رضي بما قسم الله له، أما إذا أطلق بصره فإنه سيتسخط ويتضجر. كثير من الخلافات الزوجية يا الإخوة الكرام تجدون مردها إلى هذا الأمر، بأن الرجل أطلق بصره أو أن المرأة أطلقت بصرها أو هما معا، هو يطلق بصره وهي تطلق بصرها. إذا أطلق بصره رأى من هي أجمل من زوجه، ومن هي أحسن قواما، ومن هي أنعم شعرا، ومن هي أصبح وجها. وكذلك هي إذا أطلقت بصرها سترى رجالا كثيرين أصبح وجوها وأمشق قواما وأفتل عضلات وغير ذلك مما يعجب المرأة في الرجل، مثلما أن الرجل يرى ما يعجب الرجل من المرأة، فيورث ذلك نفرة، خاصة في زماننا لما كثرت الوسائل المرئية. إنسان ينظر إلى التلفاز وينظر إلى الصحف والمجلات وما إلى ذلك فيرى ما يرى. يا أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا فكر في نساء الجنة وما أعد الله لأهلها فإنه يتصاغر في عينه كل نعيم دنيوي. إذا تفكرت في نساء الجنة قرأت قوله تعالى: وحور عين، أي بيض واسعات العيون، شديدات بياضها، شديدات سوادها، شفر الحورية منهن بمنزلة جناح النسر، كأنهن بيض مكنون، رقتهن كرقة القشرة مما يلي البيضة. إذا تفكرت في أن الحور العين هؤلاء لا يبصقن ولا يمتخطن ولا يبلن ولا يتغوطن ولا يمنين ولا يلدن ولا يحضن، لا يصيبهن شيء من القدر مما يصيب نساء الدنيا، فلا بصاق ولا مخاط ولا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا مني ولا ولادة ولا شيء، وإنما هن مطهرات كما أخبر ربنا جل جلاله، وأنهن مقصورات في الخيام، مقصورات محبوسات، وأنهن قاصرات الطرف أي حابسات أنظارهن عن غير أزواجهن، وليست هي مشغولة بالذهب ولا بالحرير ولا بالقصور ولا بالخمور ولا بشيء، بل تقول لزوجها: والله ما في الجنة شيء أطيب ولا أحسن منك. هذه المرأة الآن لو أنك صحبت زوجتك إلى سوق الذهب لا تكاد تنظر إليك، وإنما هي مشغولة بذهب الدنيا الذي قد يكون مغشوشا. أما هذه في الجنة فعندها الذهب وعندها الحرير والاستبرق واللؤلؤ والحلي، وعندها القصر، الشجرة الواحدة يسير في ظلها الراكب 100 عام ما يقطعها، وقصرها في الجنة بناؤه لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطه المسك، وحصباؤه اللؤلؤ، وترابه الزعفران، لكنها مقبلة على زوجها تقول له: والله ما في الجنة شيء أطيب ولا أحسن منك. ثم تغني له: نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن المقيمات فلا يضعن، ما تسافر، ما تتركك، ما تذهب، ما تشتغل بوالد ولا ولد ولا شيء، وإنما هي مقبلة عليك. الإنسان إذا فكر في هذا النعيم الأخروي فإنه يحتقر نعيم الدنيا ويتمتع به بقدر ما أباح الله له ولا يتعدى ذلك إلى ما حرم الله عليه. هذا هو الأمر الأول في الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وسيأتي مثله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. ثم قال سبحانه: ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج يكون من عدة أمور: أولها حفظ الفرج من أن يرى حفظ الفرج من أن يرى. في حديث معاوية القشيري رضي الله عنه: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال له: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، فأحدنا يكون خاليا، خاليا يجلس في مكان وحده. قال: فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. الإنسان يحفظ عورته من أن ينظر إليها غيره. هنا سؤال أيها الإخوان: بعض الناس يسأل عن حكم البول وهو قائم. نقول: السنة أن يبول الإنسان جالسا، والسنة ألا يخلع ثوبه إلا بعد دنوه من الأرض، ولكن لو احتاج أن يبول قائما فلا حرج، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سباطة قوم فبال قائما، إما لوجع في مأبضه عليه الصلاة والسلام في باطن ركبته، وإما لأن المكان ما ناسب أن يجلس فيه عليه الصلاة والسلام. لا بأس أن يبول الإنسان قائما إن احتاج بشرطين: الشرط الأول أن يأمن الناظر، إن ما في أحد يرى عورته. ثانيا أن يأمن التلوث، أن يأمن التلوث، إنه ما يرتد إليه بوله فلا يتلوث بدنه ولا ثيابه. لا بأس أن يبول الإنسان قائما بشرطين: أن يأمن الناظر وأن يأمن التلوث. فحفظ الفرج يكون أولا من أن يراه غيره، يعني إلا الزوجة وملك اليمين. ثم ثانيا حفظ الفرج من الزنا، حفظ الفرج من الزنا. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم ثالثا حفظ الفرج من اللواط، حفظ الفرج من اللواط. وفي القرآن الكريم الله عز وجل أبدأ وأعاد في ذكر قوم لوط، وقد وصمهم الله عز وجل بأنهم فاسقون وأنهم عادون وأنهم مسرفون وأنهم مخبثون وأنهم قوم سوء إلى غير ذلك من الصفات القبيحة. ونبيهم عليه الصلاة والسلام نعى عليهم، قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وبلغ بهم عرام الكفر أن يقولوا لنبيهم: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فالله عز وجل نجاه أهله إلا امرأته، وأرسل أولئك الملائكة، قال سبحانه: فجعلنا عاليها سافلها. أرسل إليهم ملائكة في صورة شباب حسان الوجوه، فجاء القوم إلى بيت لوط من أجل أن ينتهكوا عرض أولئك، فتألم لوط عليه السلام ونظر إلى أولئك الشباب، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقالت له الملائكة: يا لوط، إنا رسل ربك، يعني لسنا من بني آدم، لن يصلوا إليك، يعني اطمئن، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وأنزل الله بهم تلك العقوبة، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن عقوبة من وقع في هذه الفاحشة. ثم رابعا، يحفظ الفرج من الاستمناء، ويحفظ فروجهم من الاستمناء، إخراج المني يعني عمدا، وهو الذي كانت تسميه العرب جلد عميرة: إذا حللت بواد لا أنيس به فجلد عميرة لا عار ولا حرج، هكذا كانوا يقولون. والشيخ محمد الأمين رحمه الله في الأضواء ذكر بأن يعني شابا أحمق، وكان عندهم جارية يعني تسمى عميرة، وعميرة هذه كانت تصيح، فقيل له: ما شأنكم؟ قال: أمي تجلد عميرة. يسمى الاستمناء ويسمى جلد عميرة، والآن بلسان الناس يسمونه العادة السرية. هذا كله ممنوع، لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون المجاوزون لحدود الله. وورد في حديث رواه الإمام الحسن بن عرفة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وسنده ضعيف: سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويدخلهم الجنة أول الداخلين: ناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيث والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره. والإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله يعني في أحكام القرآن أطال في بيان هذه المسألة، ونقل عن بعض السلف بأنه سئل عنها فقال: أف وتف، نكاح الأمة خير منه. ويدل على ذلك أيها الإخوة الكرام بأن هذه العادة القبيحة التي تسمى العادة السرية لا تتأتى إلا إذا تخيل الإنسان صورة محرمة، إلا إذا تخيل صورة محرمة. وهذه العادة الآن بعض الأطباء يذكرون يعني من أضرارها بأنها تضعف الخلايا المخية، لأن الفاعل يحتاج إلى قوة مخيلة كبيرة. ومن أضرارها النفسية بأن الإنسان دائما يعيش مع الأوهام والخيالات. قالوا: ومن أضرارها العضوية أنها قد تسبب يعني عجزا جزئيا أو كليا، تسبب عجزا جزئيا أو كليا. قالوا: ومن أضرارها بأنها تورث رعشة في الأطراف، تلقاه مرتعش. هذه الرعشة ليست غريبة ممن طعن في السن، يعني إذا كان إنسان عمره 90 سنة أو 100 سنة فارتعشت يده ما هو غريبة، لكن حين تجد ابن 20 و30 يحمل الكوب ف يعني معناه في حكاية مش مضبوطة، أليس كذلك؟ فالفرج يحفظ من هذه العادة الذميمة. ثم خامسا، يحفظ من السحاق الذي يكون بين النساء. هذا كله داخل في قول ربنا: ويحفظ فروجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرج أضمن له الجنة. وهذا يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. نصف الدين اللي هو الفرج. لما سئل صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. الفم من ناحية الكلام ومن ناحية الطعام، والفرج لأن الإنسان يفعل به ما حرم الله عليه. إن الله خبير بما يصنعون. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. نريد أن تفسر شوية في النظرة الشرعية، خاصة يعني كثر هذه الأيام النقاب فيها هذه
النقاب.
أيوة، النظرة الشرعية فصل لنا فيها قريبا.
النقاب،
النظرة الشرعية،
النظرة الشرعية،
وخاصة ما للمرأة التي تنقب كيف تكون؟
ننقب دين لنقول لك شيء عن وش كان يعني عمل لها شنو؟
لا، هل هذا يكون بالضرورة يعني في منزلها وبين أهلها، ولا يمكن تكون حتى يعني في غير ذلك؟
والله هو يعني لو نظرنا إليها يعني نظرة واقعية نقول الأفضل أن ينظر إليها يعني لا في بيت أهلها لكن بعلم أهلها قبل أن يخطبها، لأنه يا أيها الإخوان الخطبة مترتبة على النظر. فهو المفروض يعني مثلا سمع عن فلانة بأنها دينة خلوقة كذا، سأل فكيف شكلها؟ قيل له جميلة أو قيل له مقبولة. في هذه الحالة جميلة أو مقبولة، هذه ربما جميلة عندك وليست عندي، فيقول لأهلها فأنا أريد أن أمكن من رؤيتها من النظر إليها. المفروض إنه أهلها يدبر ويهيئ له سبيلا ينظر إليها دون أن تعلم، لأنه ربما ما تعجبه فيقول لأهلها جزاكم الله خير وينصرف دون أن يجرح يعني شعورها أو يخدش حياءها. لأنه لو قيل لها فلان جاء يخطبك بس يريد أن ينظر إليك فنظر إليها وقال لهم يفتح الله، في هذه الحالة يعني سيضيق صدرها ويتغير يعني مزاجها ويدخل عليها من الغم ما الله به عليم. فالأفضل أن ينظر إليها بعلم أهلها لا بعلمها. والنساء يستطعن أن يدبرن يعني سبيلا في ذلك. نعم. أما إذا ما كان منقبة يعني كان وجهها يعني باديا فالأمر في ذلك يعني سهل والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ هل في هذا الزمان ملك يمين؟ لا، يعني في حد علمي ليس هناك ملك يمين. يظن البعض أن الخادمات ملك يمين، ما حكم ذلك؟ وين ده؟ إلا إنسان يكون متلاعب بالدين. من ظن أن الخادمة ملك يمين فهذا متلاعب بالدين، ولأن ملك اليمين معروف أيها الإخوان ما عنده إلا سبب واحد وهو الكفر. الكفر يعني حصلت حرب بين المسلمين والكفار، ونحن كمسلمين منهيون عن قتل النساء والأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجه جيشا قال لهم أغزوا بسم الله على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا وليدا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تخربوا عامرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكلة، إلى آخر ما يقول عليه الصلاة والسلام. طيب هؤلاء النساء أخذنا أسيرات، الشريعة أمرنا بأن نحسن إلى الأسير وأن نطعمه و ألا نكلفه فوق طاقتي إلى غير ذلك من التعاليم. طيب المرأة ليست حاجتها فقط طعاما وشرابا، وإنما هناك الحاجة الفطرية، حاجة الفطرية. في هذه الحالة الشريعة تبيح لهذا الذي وقعت المرأة في قسمه أو في سهمه بأن يستمتع بها استمتاع الأزواج، ما تسمى زوجة وإنما تسمى ملك، ملك يمين. فإذا استولدها صارت أم ولد، صارت أم ولد. فقبل أن يستولدها يصح له أن يهبها، ويصح له أن يبيعها، يبيع يبيع، هذا هو ملك اليمين. الآن هذا الكلام غير موجود، ليس موجودا في دنيا الناس، ولذلك ما في ملك يمين. ومن ظن أن الخادم ملك يمين فقد ظن السوء وقال على الله ما لا يعلم. الخادمة مستأجرة، شأنها شأن أي إنسان، مثل ما تستأجرني لعمل من الأعمال مثلا وأستأجرك لعمل من الأعمال، كذلك الخادمة مستأجرة، لها أجرة وتعامل معاملة الأجير وفق أحكام الإجارة المبينة في شريعة الإسلام. نعم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم أنيسنا في الدنيا وشفيعنا في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى. اللهم اجعلنا ممن تبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزق في قفاه إلى النار. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.